أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعا الاستصحاء. لازلنا نتكلم في مباحث الأصول العملية. تكلمنا عن الأصل الأول، القاعدة العملية الأساسية الأولية، وهي أصالة الاحتياط العقلي عند السيد الشهيد، وأصالة البراءة العقلية عند المشهور. وتكلمنا عن القاعدة الثانوية، القاعدة العملية الثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية عند المشهور وعند السيد الشهيد. وتكلمنا أيضا في الدروس السابقة عن القاعدة الثالثة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقلنا إنها مجرى لأصالة الاحتياط. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأصل الرابع، وبذلك نختم الحديث عن الأصول العملية، وهو الاستصحاء. فما هو المراد بالاستصحاب، وما هو مدرك الاستصحاب؟ للاستصحاب عدة روايات وأدلة وعدة مدارك، أشهرها رواية زرارة الأولى والثانية وغيرها. يسأل الإمام عليه السلام، يقول: كنت على وضوء، كنت على يقين من وضوئي، الخفقة والخفقتان، يعني الغفوة والغفوتين، هل تنقضان الوضوء؟ أنا لا أدري، كنت على يقين من الوضوء، غفوت غفوة أو غفوتين، هل هذه الغفوات باعتبار أن النوم ناقض للوضوء، هل أن هذه الغفوة والغفوتين، الخفقة والخفقتين، قضان الوضوء؟ قال عليه السلام: اذن على وضوءك، لانك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك. اذا الاستصحاب متقوم بوجود يقين بالحالة السابقة، وشك في بقاء واستمرار تلك الحالة السابقة. مثلا هذا الماء كان طاهرا، ثم تشك هل تنجس، هل وقعت فيه نجاسة فتنجس، كنت على يقين من الطهارة، ثم شككت في زوال الطهارة، إذا تستصحب الحالة السابقة وهي اليقين بالطهارة. هذا الماء كان نجسا، ثم شككت أنه جاء شخص وطهره، فإذا أنت على يقين من النجاسة، ثم شككت في زوال النجاسة بالتطهير، تستصحب الحالة السابقة المتيقنة وهي النجاسة. إذا الاستصحاب متقوم بوجود يقين سابق وشك لاحق. إذن الركن الأول للاستصحاب يقين سابق، الركن الثاني للاستصحاب شك لاحق. ولا بد أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، لا بد أن يكون هناك اتحاد في الموضوع. مثلا افرض هذا الماء نجس، أنت على يقين من نجاسته، هذا يقين سابق. ثم تبخر هذا الماء فشككت ان هذا الماء هل اصبح طاهرا ام لا زال نجسا. لا يمكن ان تقول يقين سابق بنجاسة الماء وشك لاحق بنجاسة البخار. الموضوع مختلف، الموضوع الاول هو الماء، الموضوع الثاني هو البخار. لابد ان يكون الموضوع واحدا، لابد ان تكون القضية التي وقع عليها الشك والقضية التي وقع فيها اليقين واحدة، وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة. مثلا هذا الثوب طاهر، مررت على الذباح وهو يذبح الذبيحة فشككت هل وقع على ثوبك دم فثوبك قد تنجس ام لا، فحصت لم تجد شيء، كنت على يقين من طهارة الثوب، ثم شككت في طهارة ونجاسة نفس الثوب وليس ثوب آخر. يقول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، استصحب الحالة السابقة وهي اليقين. واضح. لاحظوا إذن الاستصحاب هو عبارة عن ماذا؟ الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك فيه. هذا الشخص كان عادلا، الآن شكك هل فساق أم لا، تبني على عدالته. هذا الشخص كنت على يقين من فسقه، تشك هل انه اصبح عادلا، تبني على فسقه. دائما تستصحب الحالة السابقة المتيقنة. لاحظ الحالة السابقة لابد ان تكون على يقين منها. واضح. اذا الاستصحاب هو حكم الشارع بالالتزام عمليا بالحالة السابقة في كل شيء كنت على يقين منه ثم شككت فيه. مورد هذا الاستصحاب الوارد في الأدلة الوضوء، توضأ زرارة ثم خفق خفقة أو خفقتين، شك هل انتقض الوضوء أم لا. الإمام عليه السلام يقول ابني على وضوءك لأنك كنت على يقين منه فشككت، وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا هو أصل الاستصحاب. أصل الاستصحاب يشبه البراءة، لكن ما الفارق بين الاستصحاب وبين البراءة؟ لاحظ، هذا ما موجود، شككت فيه انه طاهر النجس، رفع عن امتي ما لا يعلمون، ماذا يقول؟ طاهر. واضح. هذا الثوب طاهر ام نجس؟ حديث الرف ماذا يقول؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، هو طاهر. فيتحد البراءة والاستصحاب في وجود حالة الشك، يختلفان. الشك الموجود في الاستصحاب مسبوق بيقين سابق، توجد في الاستصحاب حالة سابقة، لكن في البراءة لا توجد حالة سابقة. الآن أنا أتي مورد أطبق الاستصحاب وأطبق البراءة. مولانا هذا ما هل هو طاهر أم نجس؟ أحيانا أقول أنا كنت على يقين من طهارة الماء، الآن شككت في وقوع النجاسة في الماء، إذن هذا الماء طاهر لأنني على يقين بالطهارة وشك بالنجاسة، أستصحب الحالة السابقة طهارة الماء. هذا استصحاب. أما البراءة، أنا لا أعلم سابقا هذا الماء نجس أم طاهر، لا أدري هل هو طاهر هل هو نجس، لا أدري، هذا الشك شك بدوي أم مقرون بالعلم الإجمالي؟ شك بدوي غير مقترن بالعلم الإجمالي. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما زلت لا تعلم بنجاسته فهو طاهر. واضح. هذا الثوب إما أنا على يقين من طهارته أو يقين من نجاسته ثم أشك فأستصحب الطهارة إن كانت الحالة السابقة الطهارة، أستصحب النجاسة إن كانت الحالة السابقة هي النجاسة. إذا لم تكن هناك أصلا حالة سابقة لا يوجد مورد لجريان الاستصحاب في هذه الحالة، في هذه الحالة تكون مجرى للبراءة الشرعية. إذا كان عاد هذا الثوب ماذا لوحده أشك فيه، كان هذا الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي. أما إذا اقترن هذا الشك بالعلم الإجمالي يعني ثوبين أحدهما طار والآخر نجس، في هذه الحالة أتجنبها معا. واضح. من أجل تحقيق الموافقة القطعية. إذن الاستصحاب عبارة عن حكم الشارع بالتزام المكلف عمليا بالحالة السابقة إذا كان على يقين منها ثم شك فيها. واضح إن شاء الله. طبعا قلنا إن المدرك هو صحيحة زرارة. نقرأ هذا المقدار. الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ويوجد في الشريعة طبعا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هي مورد لأصالة الاحتياط، ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة يعني يماثل أصل البراءة مع فارق نظيره في ماذا؟ في الشك. واضح. الاستصحاب يجري في الشك البدوي والبراءة تجري في الشك البدوي، لكن الاستصحاب يجري في الشك البدوي حالة سابقة متيقنة، بينما البراءة تجري في الشك البدوي غير المسبوخ بحالة متيقنة. واضح. ولذلك قال نظير يعني مثيل، مثيله في أنه يجري في ظرف الشك. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك فيه. إذن الاستصحاب حكم شرعي أم حكم عقلي؟ حكم شرعي. ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصاب الماء شيء متنجس، أحيانا يصيب الماء نجس وأحيانا يصيب الماء متنجس، يصيب الماء نجس يقع الدم، الدم نجس، يصيب الماء متنجس ثوب فيه دم، يصيب الماء نجس يقع فيه البول، يصيب الماء متنجس ثوب فيها بول. فإذا أصاب الماء شيء متنجس نشك في بقاء طهارة الماء، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له للماء أو لا. طبعا نحن نعلم أن النجس إذا وقع في الماء تنجس الماء، لكن هل أيضا إذا وقع المتنجس يتنجس الماء أم لا؟ هذا فيه خلاف، فيه كلام. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يعني إذا كان هذا الماء كان طاهر ترتب آثار الطهارة عملية، تتوضأ من تغتسل من، إذا كان الماء هذا نجس لا تتوضأ من ولا تغتسل من ولا تتطهر من، هذا ترتيب الآثار عملية. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، ف فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا، وهكذا دائما نرتب الأثر على الحالة السابقة المتيقنة. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، وفي رواية أخرى: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. عدة روايات. ونستخلص من ذلك في صحيحة زرارة، يعني الرواية الصحيحة. ما هي الرواية الصحيحة؟ التي جميع رجال سندها، جميع الرواة عدول، يعني شيعة إمامية وثقات. إذا كان جميع يعني السند في كم راوي؟ 10، 5، 3، كلهم ثقات وشيعة عدول إماميين، هذا يقال لها رواية صحيحة. في صحيحة زرارة، ليش سموها صحيحة زرارة؟ لأن زرارة آخر راوي، يعني الراوي الذي يروي عن الإمام مباشرة هو زرارة. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، والشك في بقاء ذلك الشيء ثانيا، يجري فيها الاستصحاب. أيهما مقدم، الاستصحاب من البراءة؟ الاستصحاب أقوى، واضح. لأن الأصول العملية على نحوين: أصل عملي محرز وأصل عملي غير محرز، يعني أصل عملي يحرز ويكشف الواقع وأصل عملي غير محرز. البراءة أصل عملي صامت غير محرز، ما ينظر الواقع، بينما الاستصحاب يكشف عن الحالة السابقة، يكشف عن الواقع. فالاستصحاب أصل عملي تنزيلي، أصل عملي محرز، فهو أقوى من البراءة. فلو تعارض الاستصحاب والبراءة قدم الاستصحاب. كيف تتعارض؟ هذا ما اشك طاهر ام نجس؟ البراءة ماذا تقول؟ طاهر. لكن نأتي الى الاستصحاب: هذا الماء كنت على يقين من نجاسته، الان اشك في طهارته. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول: الماء نجس، كنت على يقين من نجاسة الماء والان اشك في طهارة الماء. فالاستصحاب يقول: هذا الماء نجس. تعارض الاستصحاب والبراءة، البراءة تقول طاهر، الاستصحاب يقول نجس، فيقدم الاستصحاب. طبعا بعضهم كالسيد الخوي رضوان الله عليه يرى ان الاستصحاب امارة من الامارات وليس من الاصول العملية، لكن الرأي السائد والمشهور ان الاستصحاب أصل عملي لكن رتبته أرفع وأقوى من البراءة، واضح. قلنا إن الاستصحاب يتقوم بثلاثة أمور. طبعا في الواقع الاستصحاب له أركان أربعة، السيد الشهيد رضوان الله عليه أشار إلى ثلاثة أركان. الركن الأول: الحالة السابقة المتيقنة. الركن الثاني: الشك اللاحق. والركن الثالث: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع، يعني الشيء الذي وقع عليه اليقين هو الذي يقع عليه الشك. نتكلم عن الركن الأول: الحالة السابقة. إذن لكي يتم الاستصحاب لابد من وجود حالة سابقة، واضح. الحالة السابقة على نحوين: إما حكم شرعي وإما موضوع حكم شرعي. إذا كان حكم يقال له استصحاب حكمي، إذا كانت الحالة السابقة موضوع يقال لها استصحاب موضوعي. مثلا أنت كنت على يقين من عدالة فلان، ثم ثم شككت في عدالته. الاستصحاب ماذا يقول؟ هو عادل، إذن تجوز أن تصلي خلفه. العدالة حققت موضوع جواز الائتمام بهذا الشخص، بالعدالة حكم شرعي، أما موضوع لحكم شرعي وهو جواز الائتمام بهذا الشخص والصلاة خلفه موضوع، هذا يقال له استصحاب موضوعي، لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي. واضح؟ احيانا لا، احيانا استصحاب حكم. هذا الماء كان طاهرا، ثم حينما وقع فيه المتنجس شككت ان الطهارة زالت ام لا زالت باقية. الاستصحاب ماذا يقول؟ هذا الماء طاهر، طهارة الماء حكم، فهذا استصحاب حكمي. واضح؟ بعض الفقهاء كالسيد الخوي رضوان الله عليه قال ان الاستصحاب يجري في خصوص الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. الاستصحاب يجري في مثل استصحاب العدالة، لا يجري في مثل استصحاب ماذا؟ لا يجري في مثل استصحاب الأحكام وفي الشبهات الحكمية. فالسيد الخوي رضوان الله عليه يلتزم بأن الاستصحاب مختص بالموضوعات. لماذا؟ لأن مورد الرواية موضوع، مورد الرواية ماذا؟ مورد الأدلة، مورد الأدلة. زرارة يسأل الإمام كنت على وضوء وشكك، هو يعلم بالحكم أن النوم ناقض، أن النوم ناقض للوضوء، يعلم، يعلم بالحكم، يشك في موضوع الحكم، هل الخفقة تمثل نوم أم لا تمثل نوم؟ إن مثلت نوم انتقض الوضوء، إن لم تمثل نوم لم ينتقض الوضوء. فإذا زرارة يسأل عن موضوع لحكم شرعي، يسأل عن الخفقة التي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. فبما أن مورد أدلة الاستصحاب كان هو الموضوع، قيل بأن الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشبهات الحكمية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا الكلام صحيح، أن الوارد في أدلة الاستصحاب الشبهة الموضوعية وليس الشبهة الحكمية، لكن الرواية مطلقة قالت وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، والرواية مطلقة غير مقيدة، لم تقل وليس ينبغي أن ينقض اليقين في الشك في خصوص الموضوع، قالت ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك وسكتت أطلقت، يعني سواء كان الشك في الحكم وسواء كان الشك في الموضوع، لم تقل الرواية وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك في الموضوع، الرواية مطلقة. وبالتالي على من يدعي اختصاص الاستصحاب بالجريان في خصوص الشبهات الموضوعية أن يبرز قرينة تخصص إطلاق الرواية، أن يبرز قرينة تقيد إطلاق الرواية. فمع وجود الدليل اللفظي النص الوارد، الرواية الواردة، بما أن هذا النص مطلق الإطلاق حجة كما تقدم بمقتضى مقدمات الحكمة، لأن المتكلم حكيم في مقام بيان تمام مراده، ولو أراد خصوص الموضوع لبين، وحيث لم يبين إذن لم يرد. واضح؟ إذن الحالة السابقة إما أن تكون حكم مثل طهارة الماء، ثم يقع في الماء
متنجس فتستصحب اليقين السابق لطهارة الماء، هذا استصحاب حكمي. وإما استصحاب موضوع يعني الحالة السابقة عدالة هذا الشخص ثم تشك في أنه جاء بما يوجب الفسخ فزالت هذه العدالة أم لا، فتستصحب العدالة، هذا استصحاب موضوعي. يوجد اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ويخص الاستصحاب بالجريان في خصوص الشبهات الموضوعية. اختصارا على مورد الناس والجواب، المورد لا يخصص الوارد، فما دام الدليل اللفظي مطلق وعام نلتزم بهذا الإطلاق، إلا إذا جئتنا بقرينة تقيد وتخصص ذلك العام وذلك المطلق، وإلا المورد لا يخصص الوارد. يعني ورد في خصوص هذا المورد، لا يعني الآن الإمام عليه السلام جاءه شخص قال إن ثوبي وقع فيه لم، قال ثوبك نجسة، نقتصر على نجاسة الدم لخصوص ثوب فلان الذي سأل الإمام، لأن المورد ماذا؟ ثوب فلان الذي سأل الإمام. المورد وهو نجاسة ثوب فلان الذي سأل الإمام حينما وقع عليها الدم لا يخصص الوارد وهو النجاسة. واضح. نقرأ الحالة السابقة. قال الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، يعني ركن، إذا زال هذا الركن الأساسي لا يجر الاستصحاب. والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوت هذا الحكم في العالم التشريعي، مثل الطهارة، واضح، طهارة الماء، ولا ندري ولا نعلم حدود هذا الحكم، حدود الطهارة إلى أين؟ هل إلى ما قبل وقوع المتنجس، أم أن حدود الطهارة تمتد إلى ما بعد وقوع المتنجس في الماء؟ حدود هذا الحكم، حدود طهارة الماء إلى أين؟ هل الماء يبقى طاهر إلى أن يقع فيه المتنجس، أم أن الماء تمتد طهارته حتى إلى ما بعد وقوع المتنجس؟ واضح. قال ولا ندري حدود هذا الحكم، مثل طهارة الماء المفروض له، المفروض لهذا الحكم في جعله، في جعل الحكم، يعني عند جعل الحكم، عند تشريع الحكم، عند تشريع الطهارة للماء، حدود طهارة الماء إلى، هل هي تمتد فقط إلى حين وقوع المتنجس في الماء، أم أنها تمتد إلى ما بعد وقوع المتنجس؟ عند جعل الطهارة للماء، عند تشريع الطهارة للماء، ما هي حدود هذه الطهارة؟ هنا نشك، الشك في سعة هذا الحكم وفي حدود هذا الحكم، يقال له ماذا؟ شك، شبهة حكمية. إذا استصحاب الذي يجري فيه يقال له استصحاب حكمين. قال ومدى امتداده، يعني ومدى امتداد الحكم في عالمه التشريعي، يعني في عالم الحكم التشريعي، في عالم التقنين، فتكون الشبهة حكمية ويجري الاستصحاب في نفس الحكم، مثل كاستصحاب بقاء طهارة الماء، هذا حكم بعد إصابة المتنجس للماء، مو إصابة النجس، النجس نحن نعلم أنه إذا وقع الدم أو البول أو الغائط في الماء تنجس الماء، لكن لو وقع الملاقي للنجاسة المتنجس في الماء، ما هي حدود هذه الطهارة؟ هل هذه الطهارة تمتد حتى إلى ما بعد وقوع المتنجس، أم أن ساعة هذه الطهارة محدودة بحدود ما قبل وقوع المتنجس؟ قال كاستصحاب بقاء الطهارة بعد إصابة المتنجس له، يعني للماء، ويسمى بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني. ما هو العالم التكويني؟ عالم كون سيكون، يعني عالم المخلوقات التي يخلقها الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون. يخلق الإنسان ويخلق الشجرة ويخلق الحجر، والله عز وجل يشرع أيضا، يأمر وينهى. فعالم التشريع عالم الأوامر والنواهي الصادرة من قبل المولى في حق العبد، العالم التكويني عالم الأشياء التي خلقها الله عز وجل. قال: وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، وهو أي الحالة السابقة التي لا نعلم باستمرارها موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب. وأما عادل ومثال استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروة فسقه، هو تكلم تقول لا أدري هل هو اغتاب ففسق أم لا، هذه غيبة محللة فهو لا زال باقيا على العدالة، الاستصحاب يقول لا زال عادلا، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع الحكم الشرعي، وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. جواز الائتمام في الأول يعني جواز الائتمام فيما إذا كان الإمام عادلا، وعدم جواز الصلاة في الثاني يعني أيوه. قال: واستصحاب نجاسة الثوب، هذا الثوب كان نجسا الآن أشك هل هو طاهر أم نجس، الاستصحاب ماذا يقول؟ كان نجسا الآن شككت فيه، الاستصحاب يقول نجس، إذا الثوب نجس لا تجوز الصلاة فيه. واضح. قال: وهو جواز الائتمام في الأول يعني في استصحاب عدالة الإمام، وعدم جواز الصلاة في الثاني عندما نستصحب نجاسة الثوب الذي يشك في طروة المطهر عليه. طروة معروف طروة المطهر عليه لا يعني طرأ عليه التطهير، ربما جاءت الزوجة وطهرت هذا الثوب، أنا أشك هو كان نجس، ربما جاءت هذه المرأة وطهرت وربما لم تطهره، الاستصحاب يقول هذا نجس. ويوجد في علم الأصول اتجاه، طبعا لاحظ الاستصحاب لا يقول هذا في الواقع نجس، يقول وظيفتك أن ترتب آثار النجاسة، وظيفتك أن ترتب آثار الطهارة، وهكذا البراءة تقول وظيفتك أن تعمل بالطهارة، أما أنه في الواقع طهر أم نجس ذاك عند الله. ولذلك الأصول العملية لا تعين الحكم الواقعي، لا تعين الحكم الشرعي، وإنما تعين الوظيفة العملية. قال: ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ويخص جريان الاستصحاب بالشبهة الموضوعية كما عليه السيد الخوي رضوان الله عليه. ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، هو المتيقن من دليل الاستصحاب، لأن صحيحة زرارة التي هي الدليل للاستصحاب التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية. ما هي الشبهة الموضوعية؟ وهي الشك في طروء يعني طروء وعروض النوم الناقض، أنا أشك هل هذه الخفقة نوم فتنقض الوضوء أو ليست نوم فلا تنقض الوضوء، فإذا هذا شبهة موضوعية. ولكن هذا يعني كون مورد دليل الاستصحاب شبهة موضوعية لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام المعصوم في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، كلامه مطلق، لم يقل الإمام ولا ينقض اليقين بالشك في الموضوع، الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك، يعني سواء كان الشك في الموضوع وسواء كان الشك في الحكم، وإن كان مورد الرواية هو الشك في الموضوع، لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. هذه الرواية عممت القاعدة أي قاعدة الاستصحاب، يعني لإثبات عموم الاستصحاب لجميع الحالات، يعني لجميع حالات الشك سواء كان الشك في الموضوع وسواء كان الشك في الحق فعلى مدعي الاختصاص، يعني فعلى من يدعي اختصاص الاستصحاب بالجريان في خصوص الشبهات الموضوعية أن يبرز، يعني يظهر قرين على تقييد هذا الإطلاق الرواية مطلقة ولا ينقض اليقين بالشك، كلام مطلق سواء في الحكم أو في الموضوع الشك. أنت تدعي أن الاستصحاب يدري في خصوص الشبهات الموضوعية، أبرز لنا قرينة وبين لنا قرينة في الرواية تخصص الاستصحاب بالجريان في خصوص الموضوع. واضح هذا تمام الكلام في الركن الأول، الشرط الأساسي الأول الحالة السابقة المتيقنة. الركن الثاني والحالة الثانية هي الشك في البقاء، الشك في بقاء ذلك المتيقن. الشك في البقاء ينشأ من حالتين، إما الشك في المقتضي وإما الشك في الرافع. لاحظ الآن المثال الذي ذكرناه، نحن كنا على يقين من طهارة الماء وعلى يقين من عدالة الإمام إمام الجماعة، ثم شككنا في زوال طهارة الماء بطرو المتنجس حينما سقط المتنجس في الماء، ثم شككنا في زوال عدالة الإمام حينما شاهدناه يتكلم، قلنا هذه الكلمة إما غيبة أو ليست غيبة. هنا منشأ الشك في طرو الرافع، ربما وقوع المتنجس يرفع طهارة الماء، ربما هذه الكلمة غيبة ترفع عدالة الإمام وتوجد فسقا، فأصبح الشك في الحالة السابقة ناشئ من طرو الرافع، هذه الثوب نجسة الآن أشك في نجاستها، ربما جاءت الزوجة وطهرت هذه الثوب، فإذا يوجد شيء خارجي وهو الزوجة تمثل رافع لتلك النجاسة. واضح هنا يقال له استصحاب من باب الشك في الرافع. واضح هذه السجادة طاهرة، أنت تشك ربما جاءت الطفلة وبالت ونجست هذه السجادة، أنت تشك في الرافع، ربما بول الطفلة سبب لرفع طهارة السجادة، هذا شك في الرافع. أحيانا الشك ليس من باب الشك في الرافع، الشك في المقتضي. افترض ذاك البعيد شخص مسجون في طامورة لا يعلم الليل من النهار، لكن علم أنه في شهر رمضان، علم أنه الآن بدأ النهار، أمسك عن الطعام يصام، متى يجوز الإفطار؟ عند غروب الشمس، لكنه الآن يشك، هل غربت الشمس فيفطر أم لم تغرب الشمس فيمسك؟ فهو كان على يقين من بقاء اليوم، كان على يقين من وجود النهار، ثم شك في زوال النهار. هنا حينما شك في زوال النهار، هل شكه من باب أن هناك شيء يأتي ويرفع النهار، شخص خارجي يأتي ويرفع النهار، أم أن شكه من باب أن نفس الزمان نفس النهار زمن يتصرم بحد ذاته، بحد ذاته هذا الزمان لا يقتضي أن يستمر دائما، فإذا هنا الشك في بقاء النهار من باب الشك في المقتضي، يعني نفس النهار لا يقتضي أن يستمر أبدا، نفس النهار يقتضي أن يزول عند الغروب. فإذا الشك في وجود الصيام منشأه الشك في المقتضي وليس الشك في الرافع. فرق هذه الطفلة نجست السجادة، فأنت الآن ماذا؟ لا تعلم هل هي بالغة ونجست السجادة أم لا، أنت تشك أن عمل الطفلة رافع طهارة السجادة أم لا. لكن بالنسبة إلى الشك في الصيام، أنت الآن على يقين من وجود النهار فيجب عليك الصوم، ثم تشك هل زال النهار فيجوز لك الإفطار أم بقي النهار فيجب عليك الصوم. الاستصحاب ماذا يقول؟ تبني على وجود النهار أم تبني على زوال النهار؟ الاستصحاب يقول كنت على يقين من وجود النهار فشككت في زوال النهار، ولا تنقض اليقين بالشك، يعني ابني على أن النهار لا يزال موجود. إذا النهار لا يزال موجود يجب عليك أن تصوم إلى أن تتيقن بزوال النهار. الرواية تقول وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. تنقض اليقين السابق بيقين لاحق لا بشك لاحق. واضح؟ إذن موارد الاستصحاب إما من موارد الشك في الرافع وإما من موارد الشك في المقتضي. يوجد اتجاه أصولي يقول إن الاستصحاب يجري في خصوص موارد الشك في الرافع ولا يجري في موارد الشك في المقتضي. نفس الرواية الوضوء والخفق والنوم، النوم شك في الرافع، شك في رفع النوم للوضوء أم شك في اقتضاء الوضوء، هذا من موارد الشك في الرافع. ليش مورد الرواية من موارد الشك في الرافع؟ تشك هل أن الخفق ترفع الوضوء أم لا ترفع الوضوء. يوجد اتجاه يقول إن الاستصحاب إنما يجري في خصوص موارد الشك في الرافع ولا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. رأيك يا سيدنا الشيخ؟ قال الكلام هو الكلام، الرواية مطلقة. قالت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لم تقل وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك في الرافع، لم تقل وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين في خصوص موارد الشك في الرافع. الرواية مطلقة تشمل موارد الشك في المقتضي وتشمل موارد الشك في الرافع. فتمسكا بإطلاق الرواية نعمم الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع. واضح؟ وعلى من يدعي الاختصاص أن يبرز قرينة لإثبات الاختصاص. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين، طبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاع الحالة السابقة. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها طهارة الماء بدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغاسل تغسل الثوب. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، يعني ما يرفع الحالة السابقة. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا بطبيعتها، لا تقتضي هي الامتداد بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين كالصوم بطبيعته، ينتهي الزمان، ينتهي النهار، ينتهي في وقت معين ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته. واستنفاذ النهار لطاقته وقدرته على البقاء، النهار لا يبقى، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بطبيعتها لا تستمر بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداد وقابلية النهار للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي، ويخصه يعني ويخص جريان الاستصحاب في حالات الشك في الرافع فقط دون الشك في المقتضي. والصحيح عدم الاختصاص، يعني عدم اختصاص جريان الاستصحاب بخصوص حالات الشك في الرافع، وإنما يشمل موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. الرواية في الاستصحاب مطلقة ولا ينقض اليقين بالشك، فيها إطلاق يشمل كلا الموردين. الركن الثالث والأساسي هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع في الاستصحاب، لا تقول كنت على يقين من نجاسة الماء ثم تبخر شككت هذا الماء هذا البخار نجس أم طاهر، الموضوع اختلف، كنت على يقين بموضوع وهو الماء، الآن تشك في موضوع آخر وهو البخار، لابد أن يكون الموضوع واحد، كنت على يقين من طهارة السجادة الآن تشك في طهارة السجادة، كنت على يقين من طهارة من عدالة زيد الآن تشك في زوال عدالة زيد، لأنك تكون على يقين من عدالة زيد ثم تشك في زوال عدالة عبيد، فرق بين زيد وعبيد، واضح. قال وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك بوحدة الموضوع أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين شيئان لا شيء واحد. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجري هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار موضوع غير الماء الذي هو موضوع آخر، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، بل اليقين انصب على شيء والشك انصب على شيء وموضوع آخر. هذا تمام الكلام في الاستصحاب. وبختم الاستصحاب نختم الأصول العملية، وبختم الاستصحاب نختم المباحث الأصولية، لأن المباحث الأصولية على نوعين: أدلة محرزة وأصول عملية. بعد أن أنهينا النوع الأول الأدلة المحرزة وأنهينا النوع الثاني الأصول العملية، نختم المباحث الأصولية، تبقى خاتمة المباحث الأصولية وهي تعارض الأدلة، إما دليل محرز يعارض دليل محرز، إما أصل عملي يعارض أصل عملي، إما دليل محرز يعارض أصل عملي. تعارض الأدلة إن شاء الله نبحثها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.